إن مشيئة العباد يتمكنون بها من مزاولة الأعمال، أعمالهم الدينية وأعمالهم الدنيوية، فالله تعالى أعطى الإنسان هذه القوة بحيث أنه يحمل الأثقال، وبحيث أنه يحرف ويحفر ويغرس ويتمكن من الأشياء التي تناسبه. هذه القوة التي أعطاه الله هي التي كلفه لأجلها، ولو كانت قدرة الله محيطة به فهو أعطاه وأمره أن يمتثل ما أمر به، ولم يأمره إلا وعنده استطاعة. ولهذا يذكر أنه مكلف بقدر الاستطاعة، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأوامر الله تعالى ونواهيه لا بد أن تكون مقدورة للعبد، وأن العبد يستطيع أن يفعلها وتنسب إليه لأنه الذي باشرها. فنقول هذا مصلي، هذا صائم، هذا تقي، وهذا نقي، وهذا قارئ، وهذا بر بأبويه، وهذا محسن إلى إخوته، وهذا صدوق اللسان، وهذا طاهر القلب، وهذا طاهر الجنان. وبغض ذلك نقول هذا فاجرا وشقي وبعيد عن الخير ومعاند وخارج عن طاعة الله تعالى وكذابا وفاجرا، فننسب إليه أفعاله التي فعلها ولو كانت بمشيئة الله، يعني أن الله تعالى لو شاء لرده عن هواه، ولكن لما أن مزاجه وهواه وطبعه طبع سيء خلى بينه وبين هواه، وخلى بينه وبين شيطانه، ولو هداه لاهتدى، ولكن لله الحكمة في أن هدى قوما وأضل آخرين. فالخلق الذين نشاهد في المنزل الواحد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مهتدون متمسكون غاية التمسك صالحون في كل أعمالهم، وقسم منحرفون فسقة فجرة ليس معهم من الخير شيء، وقسم متوسطون معهم خير معهم شر. الله تعالى أعطى هذا وأعطى هذا ومن على هذا وخذل هذا، إذن فنؤمن بهذا كله ونعلم أن هذا كله قضاء الله تعالى وقدره، لا راد لما قضى ولا مغير لما أمر به.
أحسن الله إليكم فضل الشيخ. هذا قائل يقول: لو قال قائل إن العبد كأداة فلا يفعل شيئا ولكن الله يفعل، واستدل بقول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
العبد بلا شك مخلوق وأفعاله مخلوقة لله تعالى، ولكن الله تعالى أعطاه قوة، ولهذا أثبت بهذه الآية الرمي: وما رميت إذ رميت، فأثبت أنه رمى، وذلك دليل على أنه وقع منه الرمي. والآية نزلت في قصة بدر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من الحصبة ثم رمى بها في وجوه المشركين، قبضة من الأكفين رمى بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. هذه القبضة لو كانت بقوته لما تجاوزت 20 مترا أو نحوها، ولكن الله تعالى هو الذي دفعها فوصلت إلى أقاصي المشركين وهم نحو 1000، ولم يبق أحد منهم غالبا إلا وصلت إلى وجهه أو ضربته في وجهه أو نحو ذلك، فأخبر بأنه الذي دفع هذه الرمية حتى وصلت إلى أقاصيهم، ولم يكن ذلك كله بقوته عليه الصلاة والسلام. فلا حجة في الآية على سلب العبد قدرته وإرادته كقول الجبرية.
وهذا يقول: نرى بعض الإخوة يحجزون الأماكن في المسجد لأغراض متعددة، فمنهم من يخرج للوضوء ومنهم من يذهب إلى البيت، وضحوا لنا الحكم في ذلك مأجورين.
لا بأس إذا خرج لتجديد الوضوء أن يحجز مكانه حتى يرجع إليه. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، أو كما قال. أما الذي يذهب ويطيل الغيبة ويبقى المكان محجوز ساعة أو ساعات، فمثل هذا لا حق له بتحجر المكان.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: كيف يتم الجمع بين حديث احتجاج آدم وموسى حين قال آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، وحديث أن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟
كتبه الله قبل أربعين سنة، يعني وهو في بطن أمه، يعني وهو في الرحم، أو قبل، يعني وهو في الطين، يعني لأن كل إنسان يكتب عليه وهو في طينته أو وهو في بطن أمه، ويسمى هذا التقدير العمري. فآدم احتج على أن الله تعالى كتب عليه قبل أن يخلقه بأربعين سنة، أن الله كتب عليه أنه يقع في المعصية التي يكون من آثارها خروجه من الجنة. واحتجاجه ليس هو احتجاجا على المعصية، ولكن احتجاج على المصيبة. يعني هذا موسى لامه على المصيبة التي حصل ضررها على أولاده، وآدم احتج بالقدر على المصيبة. والاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز لقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبكل حال فكتابته في اللوح المحفوظ هذه أزلية، قبل أن تخلق السماوات والأرض ألف عام أو أكثر، وكتابته في صحيفة آدم قبل أن يخلق بأربعين سنة. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين التقدير العام والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، وجزاكم الله خيرا؟
ذكرنا أن التقدير العام هو الذي كتب قبل أن تخلق المخلوقات بألفي عام أو أكثر، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. والتقدير العمري هو الذي يكتب الإنسان في الرحم، موجود في اللوح المحفوظ ولكن يكتب في صحيفة الإنسان، يكتب في صحيفته أنه يعمل كذا وكذا، عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته، هذا يكتب وهو في الرحم. والتقدير السنوي هو أن يكتب في صحف الملائكة ما يكون في ذلك العام، في ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في ذلك العام في صحف الملائكة، فيها يفرق كل أمر حكيم. ولهذا تسمى ليلة القدر، يعني أنها تقدر فيها الموجودات التي تحدث في ذلك العام إلى مثلها. وأما التقدير اليومي فهو المذكور في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، والمراد حدوث الأفعال التي سبق تقديرها، أي كل يوم يحدث أشياء سابق العلم بها، وإنما حدوثها وظهورها هو إظهار القدر، فيسمى تقديرا يوميا.
وهذا يقول أشكل علي فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم وبين ما ثبت أن العرش قبل القلم في الخلق.
في ذلك خلاف، هل القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم؟ والصحيح أن العرش قبل القلم، نظم ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قد وقت الكتابة كان ذا أركان، فرجح أن العرش قبل ذلك. فقوله أول ما خلق الله القلم يعني أولية نسبية، يعني أول شيء من هذه الموجودات الظاهرة فأوليته نسبية، أي بالنسبة إلى المخلوقات الموجودة الآن فيستثنى منها العرش. ورواه بعضهم بنصب أول وبنصب القلم، أول ما خلق الله القلم قال له، يعني أمره في أول ما خلقه بالكتابة، ولكن الرواية المشهورة أنه مبتدأ أول ما خلق الله القلم جملة فقال له اكتب.
وهذا يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام المسبلي أو الحريق، وما حكم الصلاة خلف الإمام الصوفي حيث أننا في بلدنا تكثر الأئمة الصوفية وجزاكم الله خيرا؟
يعتبرون من العصاة، والصحابة يسلمون خلف العصاة، هذه المعاصي بالأخص مثلا المسبل والحليق وأشبهها إذا كانوا كثيرين وكانوا متمكنين، فلا حيلة لأحد لا يصلي خلفهم حيث لا يجد غيرهم. إذا كانوا أئمة معينين من قبل الدولة، أما الصوفي فإن كان مشهورا أنه قبوري يغلو في الأموات ويدعو الأموات ويدعو أصحاب القبور ونحو ذلك فهو مشرك فلا يصلى خلفه. وأما إذا كان معه شيء من عقيدة الصوفية، لأن عقائد الصوفية تختلف، والغالب أيضا أنهم يخفون معتقداتهم، وأن أكثر عقائدهم لا تخرج من الملة، إن كان بعضها قد يؤول إلى الكفر، فالشيء الخفي لا يوجب الكفر فيصلى خلفه.
وهذا يقول هل يجوز لي أن أتصرف بمال عندي أمانة إذا دعتني الحاجة الماسة إلى صرفه مع تكفلي بضمان إعادة المال لصاحبه في أي وقت يطلبه؟
الأمانة حقها أن تحفظ، ولكن إذا وثقت بأن صاحبها لا يحتاج إليها وأنه أيضا لا يلومك على تصرفك فيها عند الحاجة، ثم اقترضت منها شيئا وعرفت أنك سترده قبل أن يحتاج إليه صاحبه، فلعل ذلك جائز عند الحاجة.
وهذا يقول إذا دخلت المسجد وأنا لم أصلي المغرب وأقيمت صلاة العشاء، هل أدخل مع الجماعة وأصلي العشاء أم يجب علي أن أصلي المغرب أولا؟ وهل يجوز لي أن أدخل مع الجماعة بنية المغرب، وكيف يكون ذلك؟
مسألة اختلف فيها مشايخنا، مشايخنا الأولون شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، يتمسكون بما ورد في كتب المذاهب ويقولون لا يجوز أن تدخل مع أهل العشاء في صلاة المغرب، أن تدخل مع من يصلي العشاء ونيتك المغرب، بل انفرد وحدك وصلي المغرب ثم بعد ذلك ادخل معهم في بقية العشاء. هكذا اختاروا واستدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن الاختلاف، إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه، واستدلوا أيضا لأن هذا اختلاف واختلاف ظاهر في العدد، فهذه ثلاث ركعات وهذه أربع مثلا، حتى ولو كانت العشاء عشاء مقصورة فهذه ركعتان وهذه ثلاث، ويكون هذا من الاختلاف. وأما مشايخنا الحاضرون الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فكأنه يقول نلخص لهم في ذلك يعني حفاظا على صلاة الجماعة وألا تتعدد الجماعة، فيدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلى ثلاث ركعات انتظرهم حتى يصلي الرابعة ثم سلم معهم، أو نوى الانفراد وسلم تشهد لنفسه وسلم، هكذا يرخص في ذلك. ولكل مجتهد نصيب.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكرنا أن لأهل القبلة في أفعال العباد ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب. مذهب المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، ومذهب الجبرية الذين ينكرون قدرة العبد على فعله ويسلبونه أي حركة، ومذهب أهل السنة الذين ينكرون القوة والقدرة العامة لله تعالى ويثبتون للعبد قدرة تناسبه مسبوقة بقدرة الله تعالى. وذكرنا أن قول المعتزلة يسمونه عدلا، وذلك لأنهم توهموا أن الله إذا خلق المعصية في العبد ثم عاقبه عليها صار ظلما، فلأجل ذلك قالوا العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، والله لا يقدر على أن يهدي ولا يضل، فكانوا بذلك مفضلين قوة العبد على قوة الرب. وعندهم أن العبد يعصي ربه قسرا عليه وقهرا، يعصى الله قسرا، هذا قول المعتزلة. وأن الجبرية هم الذين سلبوا العبد قدرته وسلبوه استطاعته ولم يثبتوا له أي قدرة، وقول أهل السنة وسط بينهما أن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وبهذه القدرة التي أعطاهم الله كلفهم وأمرهم ونهاهم، وما كلفهم إلا وهم قادرون، وما أمرهم إلا وهم مستطيعون. وفي المسألة بلا شك شيء من الخفاء، ولأجل ذلك يقول الطحاوي في عقيدته القدر سر الله في خلقه، بمعنى أن هذه القدرة التي مكن الله بها العبد وكلفه بها خفية، فلأجل ذلك صار القدر سرا، سر الله في خلقه. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسائل في هذا الباب مطبوعة في الجزء الثامن من مجموع الفتاوى, مجموع فتاوى شيخ الإسلام, ومنها رسالة بعنوان أقوم ما قيل في القضاء والقدر والتعليل. ولتلميذه ابن القيم كتاب كبير اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل, وهو أوسع من تكلم في هذه المسألة مبين القول الفصل فيها وجمع بين الأدلة, وذلك لأنه قد يتوهم من الأدلة شيء من المخالفة, لأن المشركين يحتجون بالقدر على المعاصي فيقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا, لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا, أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فأنكر الله تعالى عليهم هذا الاحتجاج, ومع ذلك يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ويقول إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ويقول لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فكل ذلك دليل على أنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا عن إرادته. ثم ذكر العلماء أن الإرادة في كتاب الله على نوعين, إرادة قدرية وإرادة شرعية, وأن الإرادة القدرية هي التي يلزم وقوع المراد بها, ولكن قد يكون المراد بها محبوبا وقد يكون غير محبوب. فنقول كل ما يحصل في الوجود فإنه مراد لله كونا وقدرا, الطاعات والمعاصي والخلق والرزق والتدبيرات كلها والحوادث التي تحدث في الدنيا كلها قد أرادها الله كونا وقدرا, ولو شاء لم تحصل. ولهذا قال في عمل السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله, يعني بإذن الله الكوني القدري ليس الديني الشرعي, لأن الله تعالى حرم عمل السحر وتوعد عليه. ومع ذلك السحرة لا يفعلون شيئا من قبل أنفسهم, ولو أضروا من أضروا وحصل من الإضرار ما يحصل بهم, فإن ذلك مراد لله لا يخرج عن إرادته. فنقول لا يحصل قاتل في الدنيا إلا بإرادة الله الكونية, ولا يحصل معصية من زنا أو سرقة أو أكل مال حرام أو كسب حرام, لا يحصل شيء إلا وقد أراد الله وجوده إرادة كونية قدرية, ولكن لا يلزم أن يكون محبوبا لله تعالى. وكذلك كل ما يحصل في الوجود من تعبيراتهم أن يقولوا لا يكون في الوجود إلا ما يريد، يعني إرادة كونية قدرية، يعني قدر الله أنه سيحصل كذا وكذا، وكل ما قدره كونا فإنه ولا بد حاصل، وهو مراد لله كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي تستلزم محبة المراد، ولكن لا تستلزم وقوعه. فنقول الله أراد من الخلق كلهم أن يسلموا، فهل أسلموا كلهم؟ أسلم من هداه الله وسدده، ولم يسلم من خذله وحرمه. الله أراد من الجميع أن يدخلوا في الإسلام، هذه إرادة دينية شرعية، لكن المراد دينا وشرعا محبوب إلى الله. فنقول الله يريد منا الإسلام ويحبه، الله يريد منا الصلاة ويحبها، الله يريد منا أن نذكره ويحب ذلك، ويريد منا أن نتلو كتابه ويحب ذلك، ويريد منا أن نطيعه ونطيع رسله ونتبعهم، ويريد منا أن نؤمن به ونؤمن برسله، ويريد منا أن نذكره ونسبحه وندعوه ونخلص له الدين وحده، ويريد منا أن نتصدق، ويريد منا أن نزكي، ويريد منا أن نصوم وأن نجاهد وأن نصبر وأن نصدق ونحو ذلك. يريد ذلك منا إرادة دينية شرعية، يريدها من الجميع، ولكن قد تحصل من هذا ولا تحصل من هذا، مع أنه أراد من الجميع أن يكونوا صادقين وأن يكونوا صابرين وأن يكونوا قانتين ومخبتين ومنيبين وتائبين وعابدين. يريد منهم ذلك كلهم، ولكن منهم من تتحقق منه هذه الإرادة فتجتمع فيه الإرادتان الدينية والكونية، الدينية الشرعية والكونية القدرية. فنقول مثلا إيمانك أيها العبد الصالح وصلواتك وعباداتك التي حصلت اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الدينية والإرادة الكونية. ومثلا كفر هذا الكافر ومعصيته انفردت فيه الإرادة الكونية، وإيمان الكافر وطاعته انفردت فيه الإرادة الدينية، ولم تحصل له الإرادة الكونية. لو أراد الله إيمان الكافر كونا وقدرا حصل، لكنه أراده دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا. فنتفطن الفرق بين الإرادتين. هذا المراد بأفعال العباد. والآن نبدأ في القراءة، اقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه، ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاءه وبلا كيف.
مسألة النزول من الصفات الفعلية التي يفعلها الله تعالى إذا يشاء، ومثلها مسألة المجيء والإتيان. قد دل القرآن على الإتيان والمجيء، قال الله تعالى في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن تأتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا في المجيء، وحدد بأنه في يوم القيامة، لأنه قال قبل ذلك: وجاء ربك والملك يومئذ صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. كل ذلك في يوم القيامة. وردت الأحاديث في مجيء الله تعالى كما يشاء في يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وكذلك أيضا تكاثرت الأدلة واتفق عليها سلف الأمة في إثبات هذه الصفة. ولما كان هذا المجيء الذي أثبته الله وكذلك النزول في الأحاديث مخالفا لما يعتقده المعتزلة ونحوهم، أنكروا هذه الصفات. فقرأت في بعض التفاسير لبعض الأشاعرة لما أتى على الآية في سورة البقرة قال: وأما إتيان الله فقد أجمع المسلمون على أن الله منزه عن المجيء والذهاب، لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات. ثم ذكر أن في هذه الآية قولان: القول الأول قول السلف وهو إمرارها وتفويضها وعدم الخوض فيها، يزعم أن هذا قول السلف، مع أن السلف قد صرحوا بالإيمان بما في هذه الصفات والاعتراف بمعانيها. والقول الثاني زعم هو تحريفها الذي يسمى تأويلا. وقد تسلطوا على هذه الآيات، سلطوا عليها التأويلات وتكلفوا في صرفها. فآية سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. لا شك أن هذا عند قيام الساعة، يعني أن يأتيهم الله تعالى لفصل القضاء بينهم ولعقاب من يعاقب. المتأولون قالوا: المجيء هنا لأمر الله، أن يأتيهم الله يعني أمر الله. أو قالوا: المجيء المأتي به محذوف، تقديره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بعذاب في ظلل من الغمام، أو أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من الغمام. وقرأنا في كتب التفسير عن بعض السلف أنهم قالوا: يأتي تأتي الملائكة في ظلل أو كالظلل من الغمام، ويأتي الله فيما يشاء. هكذا مذكور في تفسير ابن جرير وفي غيره من تفاسير السلف، يأتي الله فيما يشاء، اعتراف بأن الله تعالى يأتي كما يشاء. وتأويلهم أيضا لآية الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فالإتيان هنا لثلاثة أشياء: الملائكة والرب وآيات الرب. فتسلطوا على أو يأتي ربك فقالوا أمره. ولا شك أن ذلك يتعارض مع الجملة التي بعدها: أو يأتي بعض آيات ربك، لأن هذه تغني عن قوله أو يأتي أمر ربك. إذا قالوا أن يأتي رب أو يأتي ربك يعني أمره، أو يأتي بعض آياته من أمره، فيكون هذا تكرارا، فيكون غير مستساغ. ينزه كلام الله تعالى أن يكون فيه هذا التكرار الذي لا فائدة فيه. فلا بد أن يكون الأمر في كل حين، أمر الله تعالى يأتي في كل حين. وهذه الآية فيها تخويف لهم أن يأتيهم أمر الله تعالى، وأن يأتيهم الله، وأن تأتيهم بعض آياته، وأن تأتيهم الملائكة ونحو ذلك. وكذلك قوله في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. لا شك أيضا أنها صريحة في إثبات مجيء الله كما يشاء. جاء ربك والملك، يعني وجاء الملك يعني جنس الملائكة، صفا يعني صفوفا متتابعة، صفا وراء صف. فهذه أدلة من القرآن. وقد ذكرنا أن الأشاعرة وكذلك المعتزلة سلطوا عليها التأويلات لأنهم ينكرون هذه الأشياء، ينكرون صفات الأفعال، ويقولون إن هذا من شأن المحدثات والمركبات. المجيء والذهاب من شأن المحدثات والمركبات، ولا ندري ماذا يريدون بالمحدثات. معلوم أن كل إتيان كل شيء ومجيء كل شيء بحسبه، فلا يجوز أن نحكم فيها الآراء وأن نسلط عليها التقديرات وأن نتخرص فيها تخرصا لا موقع له ولا مستند له، بل نعترف ونتحقق بأن كل ما ذكره الله عن نفسه فإنه حق ويقين. فنقول: يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، ولكن لا ندري ما كيفية إتيانه، كما أننا لا نكيف ذاته. وأما النزول فهو وارد في الأحاديث، مشهور، ذكر ابن كثير وغيره أنه مروي عن عشرة من الصحابة، وقد يكون أكثر من العشرة. حديث النزول: بلفظ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، وبلفظ إذا كان في آخر الليل أو إذا كان في نصف الليل أو في ثلث الليل هبط ربنا إلى سماء الدنيا، أو ما أشبه ذلك من العبارات ومن الألفاظ. وقد أورد الأحاديث ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق استوفى ما ورد فيها، يعني مع الاقتصار على الباب من الكل، وتبعه حافظ الحكمي في معارج القبول فأورد الأحاديث التي وردت في النزول في آخر الليل بلفظ ينزل أو نزل أو يهبط أو هبط أو ما أشبه ذلك، أحاديث كثيرة يدل مجموعها على أنه يقين وأنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حق ويقين. ولما كان هذا من ما يخالف معتقد المعتزلة والأشعرية ونحوهم الذين ينكرون صفات الأفعال كثر خوضهم في ذلك، فقدروا فيه التقديرات. منهم من قال ينزل أمره تفسيرا بالتحريف، ومنهم من قال لا نقبل هذه الأحاديث ولو كانت صحيحة لأنها تخالف المعقول، عقولنا تنزه الله عن مثل هذه التقديرات، فردوها وسلطوا عليها التأويلات أو كذبوا بها. ولما اشتهر ذلك إنه عندهم صرح أهل السنة بمدلولها وقالوا نقول بها، لأن إذا رددناها لزمنا أن نرد شطر الدين. الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بأحاديث الصلاة وبأحاديث الصوم وبأحاديث الصدقات وبأحاديث الجهاد وبأحاديث المحرمات وبأحاديث المحللات، هم الذين جاءوا بها، فكيف نرد أقوالهم أو حديثهم ونقبل حديثهم؟ لا شك أن في هذا طعن فيهم أنهم ليسوا بثقات حيث أنه رد قولهم، فإما أن نقبل أقوالهم كلها وإما أن نردها كلها. ولهذا يقول الكنداني في عقيدته قال النزول فكنت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في المسند. هكذا أخبر بأنه ناقله لنا من نقل الشريعة، الذين نقلوا الشريعة هم الذين نقلوا النزول، وأننا نقبله ولا نكيفه لم ينقل التكييف لي في المسند. وهذا معنى ما ذكره الإسماعيلي أن ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر بلا اعتقاد كيف، يعني لا نكيف النزول. وذلك لأن الذين أنكروا ذلك أخذوا يكيفون، كيف ينزل؟ هل يخلو منه العرش؟ هل ينزل بعرشه؟ هل تكون السماوات فوقه؟ هل تكون السماء تقله؟ هل يحصل كذا وكذا؟ لا دخل لنا في ذلك، ينزل كما يشاء ونؤمن بذلك ونعرف أن النزول حق، واستدلوا به على صفة العلو، وذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد وقال هذا دليل على إثبات صفة العلو لله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ورفع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال عن هذا النزول فأنكره أحد السائلين، وادعى أن الليل يختلف باختلاف البلاد، فإذا كان الليل عندنا كان النهار في البلاد الأخرى، وإذا كان الليل في البلاد الأخرى كان الليل عندنا. يقول على هذا يستلزم أن يكون النزول دائما، أن الله تعالى دائما ينزل. أجاب على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطبوع الحديث الرسالة التي بعنوان شرح حديث النزول. أولا توسع في أحاديث النزول وفي أدلتها وفي ألفاظها، ثم بين حقيقة النزول وتوقف عن الكيفية، ثم أجاب عن ما ذكره من أن الليل يختلف باختلاف البلاد، اعترف بذلك وقال نحن نقول ينزل ولا يشغله شأن عن شأن، فإذا نزل فيها على هؤلاء فلا يشغله شأنهم أن لا ينزل على الآخرين، ثم ينزل على الآخرين كما يشاء. فالحاصل أنه لا مانع من أن ينزل على كل قوم في ثلث ليلهم الأخير كما يشاء. هذا جواب. وجواب ثاني يمكن أن يخص النزول بالجزيرة التي نزل فيها الوحي والتي هي منبع الرسالة، أن يكون النزول خاصا بهم، وأن أولئك إذا نزل في هذا الوقت فلهم أن يجتهدوا في ذلك الوقت لو كان عندهم نهارا. فهذا ونحوه قول أهل السنة في إثبات هذه الصفة وأنها من صفات الأفعال. الصفة الثانية فقرة 15 قوله يعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة. فرق في أول الأمر بقوله جواز الرؤية، ثم بعد ذلك قال ووجوبها. يعتقدون الجواز ويعتقدون الوجوب. الوجوب هو أن الله تعالى وعد المتقين بأنهم يلقون ربهم وبأنه يرونهم ويكون ذلك من ثوابهم، ولا بد أن يحصل ذلك كما أخبر الله به وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الرؤية هي أيضا من المسائل التي عظم فيها الخلاف، فأنكرها المعتزلة إنكارا بليغا وشددوا في إنكارها وقالوا أولا أنها تستلزم المقابلة، وثانيا أنها تستلزم الجهة، وثالثا أنها تستلزم التجسيم على حد تعبيرهم وغير ذلك من التقديرات. فلذلك أنكروها، وهذا مبني على معتقدهم، معتقدهم الضال الذي يدينون به أن الله تعالى ليس في جهة لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ومعتقدهم أيضا أن الله ليس بعرض ولا بجوهر. وإذا نظرنا في معتقدهم في ذات الله تعالى وإذا حقيقة قولهم أنهم لا يثبتون ذاتا، فلا جرم كان قوله في هذا الباب مبنيا على عقيدتهم، وهي اعتقاد أن الله ليس في جهة، فإذا كان لم يكن في جهة فكيف يتمثل أمام الرائين؟ الرؤية لا بد أن تكون أمام الرائي، وأن تكون عن مقابلة وعن نظر، فأنكرها إنكارا بليغا. ثم جاء الأشاعرة وهم أكثر وجودا وأشد تكاثرا في البلاد، ومذهبهم هو المذهب المنتشر والمتمكن في كثير من البلاد الإسلامية، مذهب الأشاعرة. ولما كان أكثرهم على مذهب الشافعي في الفقه والأحكام، وكان الشافعي رحمه الله يصرح بإثبات رؤية الله تعالى ويستدل بقوله عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويقول إن هذا من عقيدة المسلمين، لم يتجرأوا على إنكار الرؤية إنكارا واضحا، بل أقروا بها إقرارا ظاهرا، ولكن في الحقيقة أنهم لا يثبتونها. فيقولون نثبت رؤية الله، ولكن الرؤية التي نثبتها هي مكاشفات للقلوب وتخيلات ليست حقيقة، فينكرون أن تكون الأحداق تقابل ذات الرب تعالى. يقولون ليس المراد من إثبات الرؤية تقليب الأحداق نحو ذات الرب تعالى، فإن هذا محال في زعمهم، لأنه يستلزم إثبات الجهة. هذا هو معتقدهم. فنقول نحن نثبت رؤية حقيقية، ونثبت أن الله تعالى في جهة العلو فوق عباده، ونثبت أنه يتجلى لعباده كما يشاء، كما أننا وأنتم نثبت لله تعالى ذاتا حقيقية. وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الذات ترى يراها عباده كما يشاء ويتجلى لعباده، وكما أنه تعالى يتكلم ويسمع كلامه فلا بد أيضا أن يكون يرى كما يشاء ويتجلى لعباده. هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة، وقد استدل على ذلك بأن موسى عليه السلام سأل الرؤية بقوله: ربي أرني أنظر إليك. ولا بد أن موسى عالم بأنه يمكن أن يرى ربه، ولكن الله تعالى أخبر موسى بأنه لا يستطيع أن يتماثل وأن يثبت أمام عظمة الرب تعالى، ولهذا قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. يقول أهل السنة إن الله تعالى علق رؤيته على ثبات الجبل واستقراره، ولا شك أنه ممكن، والتعليق على الممكن ممكن. وأيضا فإن الله تجلى للجبل، والجبل جماد، فإذا جاز أن يتجلى للجبل فكيف لا يتجلى لعباده؟ ولكن عباده في الدنيا خلقتهم ضعيفة، لا يمثلون ولا يثبتون أمام رؤية الله تعالى الذي هذه عظمته. لأنه ورد في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقد أخبر في هذا الحديث بأنه احتجب بالنور، وأن هذا النور لو كشفه لاحترق ما انتهى إليه من الخلق من جماد أو من حيوان أو نحو ذلك. فإذا كان في يوم القيامة أمد عباده المؤمنين في الجنة بقوة في أجسادهم وفي أنظارهم يثبتون لرؤية الله إذا تجلى لهم، ويكون ذلك من أعظم ثوابهم وأجرهم عند ربهم. نعتقد أن رؤية الله تعالى في الآخرة ممكنة، وأنها واقعة في الجنة. ورد في حديث الشفاعة أن الله تعالى ينزل لفصل القضاء بين عباده كما يشاء، وأنه يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الرب تعالى فيقول لماذا تنتظرون؟ فيقولون فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم، فلا نزال هاهنا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فعند ذلك يكشف عن ساق فيسجد من كان يسجد لله تعالى في الدنيا اختيارا، ويتعذر السجود على من كان لا يسجد في الدنيا. وذلك معنى قوله يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالحاصل أن في هذا الدليل على أنه يتجلى لعباده في يوم القيامة ويرونه ويعرفونه، هذا في يوم القيامة. وأما في الجنة فالأحاديث صريحة في إثبات أن الله تعالى يتجلى لعباده، وأنهم يزورون ربهم إما في كل أسبوع وإما في كل يوم مرة أو مرتين. وفسر قول الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قالوا ليس في الدنيا ليس في الجنة شمس ولا ليل ولا نهار، بل كل وقته النهار أو ضياء. ولذلك فلا بد أن يكون قوله بكرة وعشية أن يكون له معنى. ففسر بأن هذا لأن ثوابهم الذي منه رؤية الله تعالى يكون بمقدار العشي في الدنيا والغدو في الدنيا والعشي فيها بكرة وعشية. ويدل أيضا على ذلك حديث جرير والذي في الصحيحين عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ويريد بهاتين الصلاتين العصر والفجر. فقيل أشكنة في ذلك أن الذين يواظبون على هذه الصلوات يكون من ثوابهم أن الله تعالى يتجلى لهم ويرونه بكرة وعشية، أي في وقت صلاة العصر وفي وقت صلاة الفجر. هؤلاء هم أعظم ثوابا، أعظم أهل الجنة ثوابا. وأما البقية من أهل الجنة فإنهم يرون ربهم في مقدار يوم الجمعة، ويسمى يوم المزيد. وبذلك فسر قوله تعالى ولدينا مزيد، أن المزيد هو النظر إلى رؤية الله تعالى، وأن ذلك يكون بمقدار يوم الجمعة، أي بعدما يمضي عليهم قدر 7 أيام ففي يوم الجمعة يزورون ربهم. ورد في الأحاديث أنهم ينصب لهم منابر من نور، ومنابر يعني كراسي، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويبقى ويجلس أدناهم وما فيهم جنيء على كثب من اللؤلؤ، لا يرون أن أهل المنابر أفضل منهم، لا يحصيهم إلا الله تعالى، يجلسون كما يشاء. ثم يتجلى لهم، فإذا تجلى لهم الرب تعالى لم يلتفتوا إلى غيره ما داموا مقابلين له، ولا يصدون عنه، ويخاطبهم ويخاطبونه كما يشاء، ولا يزالون كذلك حتى يحتجب عنهم. فإذا رجعوا إلى أهلهم وزوجاتهم من الحور العين قالوا لقد ازددتم بعدنا نعيما، فيقولون وكيف لا، وقد لقينا ربنا أو رأينا ربنا. وفسر بذلك قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني أن الزيادة فسرت بأنها النظر إلى الله تعالى. للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني النظر إلى وجه الله تعالى. فسرها بذلك كثير من السلف، يروي ذلك مرفوعا، وفسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيرهم. ثم قال ولا يرهق وجوههم، يعني ومتى نظروا إلى ربهم فلا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة. القتر هو الغبرة التي تكون على الوجوه، لقوله تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة، عليها غبرة ترهقها قترة. الحاصل أن هذا من أكمل وأشرف نعيم أهل الجنة. الذين أنكروا ذلك كأنهم حرموا أنفسهم، الذين أنكروا هذه الرؤية قد حرموا أنفسهم أعظم لذة وأعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة، وادعوا أن ذلك يكون تنقصا لله تعالى، وأنه وصف له بوصف الحوادث أو بوصف المركبات أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن مؤمن بجواز الرؤية من العباد لله تعالى في يوم القيامة يرونه إذا نزل لفصل القضاء، ووجوبها لمن جعل الله ذلك لهم ثوابا في الآخرة، أي أن ذلك من نعيم أهل الجنة. واستدل بهاتين الآيتين قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللفظة الأولى كتبت بالضاد ناظرة، وهو النظارة التي هي البهاء والسرور، يعني وجوه يومئذ عليها هذه النظارة التي هي البهاء والسرور، كما في قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، أي بهاء وزينة وجمالا. لماذا؟ لأن تلك الوجوه نظرت إلى ربها فازدادت نظارة وازدادت حسنا، ولهذا قال إلى ربها ناظرة. تلك الوجوه تنظر إلى ربها ناظرة، كتبت بالضاد إلى ربها ناظرة، الأخيرة كتبت بالضاء اختطاء من النظر الذي هو المعاينة، أي تنظر إلى ربها. فهي دليل واضح، الله تعالى ذكر الوجوه لأن أثر النظارة يظهر على الوجه، إشراق الوجه وسروره إذا لقي ما يسره، أشرق الوجه وأسفر، والأعين بلا شك أنها في الوجه، النظر في الوجه يعني بالوجه حقا. وصف الله تعالى وجوههم بأنها ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم استدل أيضا بالآية الأخرى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وعيد للكفار أنهم يوم القيامة وفي النار محجوبون عن ربهم، والحجاب عذاب لهم. ولا شك أن هذا دليل على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين، فلو كانوا لا يرون الله تعالى لكانوا كل الخلق محجوبين عن ربهم. فلما حجب الكفار لكونه غضب عليهم دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه لكونه راضي عنهم. يقول فلو كان المؤمنون كلهم الكافرون كلهم لا يرونه كان جميعهم عنه محجوبين. هذا هو اعتقاد أهل السنة. هذه الآية أول من استدل بها الإمام الشافعي، قال إذا حجب الله تعالى الكفار في حال الرضا دل على أنه لا يحجب المؤمنين في حال الرضا. حجب الكفار لأنه سخط عليهم، فلا يحجب المؤمنين لأنه رضي عنهم. ثم يقول وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعلا بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. كلمة التجسيم من الألفاظ المبتدعة التي لم ترد في الشرع لا إثباتا ولا نفيا، وكان الأولى بالمؤلف ألا يذكرها لأنها من جملة ما يحتجون به، حيث أنهم يقولون إن الله تعالى ليس بجسم، وإذا لم يكن جسما فكيف يرى، ويقولون إن إثبات الرؤية يلزم منها أن يكون جسما، ويقسمون الموجودات إلى أنها إما جواهر وإما أعراض، والعرض هو ما ليس له جرم، والجسم ما له جرم ونحو ذلك. والصحيح أن كلمة التجسيم لا يجوز استعمالها، فمن قال إن الله جسم فهو مبتدع، ومن قال إن الله ليس بجسم فهو مبتدع. يقول المعلق هنا التجسيم من الألفاظ المجملة المحدثة التي أحدثها أهل الكلام، لم ترد في الكتاب والسنة، ولم تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وما كان أغنى الإمام المصنف رحمه الله عن مثل هذه الكلمات المبتدعة، لذلك لا يجوز إطلاقها لا نفيا ولا إثباتا، فإن الله لا يوصف إلا بما أوصف به نفسه أو وصفه به رسوله نافيا أو إثباتا. ينكر على من استعمل لفظة التجسيم إثباتا أو نفيا. تكلم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج وفي غير ذلك من كتبه، وأنكر على من يستعمل هذه الكلمات. ولما جاز له بعضهم بعض الأشاعرة وصار يثبت هذه الصفات قالوا له يلزمك إذا قلت مثلا إن الله يسمع لا كسمع المخلوق، وإن لله حياة لا كحياة المخلوقين، وإن لله علم لا كعلم المخلوقين، وإن لله وجه لا كوجه المخلوقين، فيلزمك أن تقول إن لله جسم لا كأجسام المخلوقين. فاعترض على ذلك وقال لفظة التجسيم ليس لها دليل، ليس عليها دليل في الكتاب ولا في السنة، فلأجل ذلك ننكرها ولا نقول إن الله جسم ولا إنه غير جسم، كما لا نقول عرض ولا غير عرض، وكما لا نقول جوهر ولا غير جوهر. وكذلك كلمة التحديد، التحديد من العلماء من أطلقه قال إن لله تعالى حد، ومنهم من قال ليس لله حدا، والأولى التوقف في الأشياء التي لم يرد عليها دليل. والذين قالوا أو أثبتوا الحد لله أرادوا بذلك الرد على من ادعى أن الله تعالى في كل مكان، وقالوا ليس لله حد ولا منتهى، فمن أجل أن يبطلوا قول هؤلاء الملاحدة الذين يدعون أو يصفون الله تعالى بأنه في كل مكان أو بأنه عين وجود الموجودات، صرح أهل السنة أو بعضهم بأن الله تعالى له حد يعني له منتهى، ولكن الكلمات التي لم يرد عليها دليل الأولى عدم إطلاقها. وبكل حال فهذه المسائل يعني مسألة النزول ومسألة الرؤية من المسائل الاعتقادية التي يدين بها أهل السنة ويعتقدون أنها حق على الحقيقة، وإن لم يكيفوها يتوقفون عن التكييف ويثبتون المعاني ويثبتون الدلالات. وإلى هنا نقف، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سائل يقول هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره؟
هذه من المسائل التي اختلف بها السلف، فروي عن ابن عباس إثبات الرؤية، وروي عن عائشة إنكارها حتى أنكرتها بشدة. ولما سألها بعض التابعين هل رأى محمد ربه، قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم ذكرت أنه ما رأى ربه في الدنيا، ثم استدل عليها بآية في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، وآية في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين، فذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت جبريل في صورته التي خلق عليها مرتين. فالضمير فيه لقد رآه بالأفق المبين يعود إلى الملك، ملك الوحي، وهذا هو القول الصحيح أنه ما رآه في الدنيا، وذلك لأن الله تعالى منع موسى من الرؤيا وأخبر بأنه لا يثبت أمام رؤيته كما لم يثبت الجبل، وأن خلقة الإنسان في الدنيا لا تمكنه من الثبوت لجلال الله تعالى وعظمته. ورد أيضا في صحيح مسلم حديث أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا، فأثبت أنه أن هناك نور يمنع من أن يتمثل الإنسان أمام هذا النور. وقد ذكرنا قوله عليه السلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحاصل أن الراجح أنه ما رأى ربه، والأحاديث التي فيها أنه رآه محمولة على أنها رؤيا منامية، الرؤيا المنامية لا تدل على أنها رؤيا حقيقية.
وهذا يقول هل من الممكن رؤية الله في المنام، وهل ثبت أن أحد السلف رأى الله؟
نعم، الرؤية في المنام واقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر أنه وضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله في صدري. وهذا تمثيل، يعني الرؤية المنامية إنما هي خيال، ولا يلزم منها أن يكون ذلك الذي رؤي مشابها لله تعالى. فالإنسان يتخيل أنه رأى في المنام ربه، وأنه تخيل له بكذا وكذا، ولكن لا يلزم أن يكون الرب مماثلا لتلك الرؤيا أو لذلك الشيء الذي تمثل أمام ذلك الرائي.
وهذا يقول فضيلة الشيخ يستدل منكر الرؤية بهذا الحديث جنتان من فضة إلى أن قال ما بين القوم وأن يروا ربهم إلا حجاب الكبرياء على وجهه.
الحديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا حجاب إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم، رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ما بينهم وبين أن ينظروا إليه إلا هذا الرداء. ولكن لا شك أنه يحتاج أنه يكشف هذا الرداء إذا شاء لعباده ويتجلى لهم كما يشاء فينظرون إليه. وقد ورد في الأحاديث أنه يتجلى لهم وأنه يكشف عنهم حجب، فهذا لا شك دليل واضح في أنه يتجلى لهم، وأن هذا الحجاب الذي هو رداء الكبرياء يكشفه إذا شاء.
وهذا يقول قضية الشيخ ذكرتم حفظكم الله في الحديث أن أهل الجنة يرون الله تعالى ثم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا جماله، فهل معنى هذا أن أهليهم لا يرون الله تعالى؟ وهل يعني هذا أن الرؤية خاصة بالرجال دون النساء؟
كما اختلف في ذلك، والحديث ورد في ذكر الحور العين التي خلقنا في الجنة، ولكن نساء الجنة لهن أيضا حظ من النعيم، فلا بد أن يكون لهن رؤية كما يشاء الله. وإن لم تكن محددة، بكل حال أهل الجنة رجالهم ونساؤهم لا بد أنهم يتنعمون بما يكون لذة لهم كما يشاء الله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؟
الخطاب للمؤمنين، يعني أخبر الله أخبر أنكم أيها المؤمنون الذين يخاطبهم سيحاسبكم ربكم ويكلمكم ولا يحتجب عنكم ليس بينه ويكلمكم. فإما أن يكون المراد أنه يخاطب العباد ويكلمهم دون أن يحتاج إلى مترجم أن يترجم كلامه، بل يكلمهم بما يفهمونه. وإما أنه يكلم كل منهم. فإن كان عاما يعني ما منكم من أحد أيها الخلق إلا سيكلمه فلا يلزم أن يكون متجليا لهم، بل يكلمهم ولو كان محتجبا عنهم. وإن كان الخطاب للمؤمنين فلا لا يبعد أنه يكشف الحجاب عنهم ويخاطبهم ويراهم ويرونه كما يشاء.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: إني ولله الحمد متزوج ورزقت بمولودة، وشاء الله أن تموت بعد ولادتها بيوم واحد، فهل تدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة ولد كانوا له حجابا من عن النار؟ قلنا واثنين يا رسول الله، قال واثنين، ولو قلنا واحد لقال واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل يدخل ذلك في هذا الحديث؟
لا شك إن شاء الله أن من مات له ولد أو أولاد ذكور أو إناث أن الله تعالى يجزيه على صبره وعلى احتسابه، حيث أن الله ركز حب الولد ذكورا وإناثا في قلوب الأبوين، فإذا مات وأحس بالمصيبة وصبر واحتسب أجره الله تعالى على قدر ما أصابه. ولو كان واحدا لقوله في الحديث ما لم نسأله عن الواحد، فليصبر المصاب وليحتسب ويجد أجر المصيبة عند الله تعالى.
وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: نحن أهل بلد يكثر فيه في هذه الأيام بدعة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء القصائد مع ذلك، ونحن نعلم قبح هذا العمل ولكن لا نستطيع فعل شيء، فما موقفنا من هذا؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
لا شك أنه بدعة المنكرة ابتدعت في القرن الرابع، والذين ابتدعوها هم الرافضة، ثم استمر العمل بها في الجهلة من غير الرافضة من يتسمون بالسنة، وسبب ذلك الجهل بالسنة الحقيقية، حتى استحسنها كثير من ينتمي إلى العلم، ولكن ذلك في القرون المتأخرة من القرن التاسع وما بعده تمكنت، ولا تزال تمكنت في كثير من البلاد، يحتفلون في ليلة الثانية عشر من هذا الشهر ويجتمعون ويقرؤون سيرة مع الرسول، يدعون أو يدعي بعضهم أنه يحضرهم وأنه يسمع كلامهم وأنه يقرهم على ذلك، ثم ربما فعلوا شيئا من المنكرات كالاختلاط بين الرجال والنساء، وكذلك أيضا شيء من الأشعار والنظم الذي قد يكون فيه مبالغة في المدح ومبالغة في الإطراء والغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: عليكم أن تنكروا على هؤلاء بحسب ما تستطيعون، فتسألونهم هل هذا الاجتماع وإحياء هذه الليلة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله؟ فلا بد أن يقولوا ما فعله. هل فعله الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم؟ فلا بد أن يقولوا ما فعلوه. هل فعله السلف الصالح القرون المفضلة؟ فلا بد أن يقولوا ما فعلوه. فإذن لا بد أن يكون بدعة، حيث أنه ما فعل إلا بعد القرون المفضلة. ثم لا شك أنه ولو كان عملا صالح، ولو كانوا مثلا يقرؤون القرآن ويقرؤون السيرة النبوية ويقرؤون فيه ويصلون على النبي ونحو ذلك، أنهم إما أن يقولوا إنهم خير من السلف أو أن السلف خير منهم، فإذا اعترفوا بأن السلف خير منهم فيقال: كيف فاتتهم هذه العبادة التي جئتم بها بعدهم بعدة قرون؟ لعلكم بذلك تخصمونهم، وإذا لم تقدروا فعليكم أن تشتغلوا، أن تعتزلوهم في تلك الليلة وتشتغلوا بشيء ينفعكم، إما بتعلم علم أو نحو ذلك، أو تتفرقوا وتتركوهم حتى يشعروا بذلك، ولعلكم أيضا تقرؤون عليهم بعض ما كتب في هذه الليالي في هذا الموضوع.
هل يجوز دخول المقبرة بالنعال؟ وكيف نوفق بين ذلك وحديث إن الميت يسمع قرع نعاله؟
ورد فيه حديث بشير بن خصاصية يقول أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي عليه سبتيتان نوع من النعال، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. رواه أبو داود وغيره. استدل بهذا على أنه لا يجوز المشي بالنعال بين المقابر، ولكن يظهر أن تلك النعال لها خصوصية، النعال السبتية نوع من النعال، وأنه ما أمره بخلعها إلا لشيء خاص، إما أن فيها نجاسة، وإما أنها صنعت من جلد ميتة أو نحو ذلك. فالحاصل أن هذا وإن أخذه بعض العلماء على ظاهره، فالأظهر أنه لا يدل على المنع. والدليل الحديث المشهور عن البراء وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الميت وأنه يعذب أو ينعم وأنه يأتيه الملكان ونحو ذلك، قال فإذا انصرفوا عنه وإنه ليسمع قارع نعالهم أتاه ملكان، فذكر أنه يسمع قارع نعالهم، فدل على أنهم يلبسون النعال ويقرون على ذلك. وهذا هو المشهور، أنه لا بأس بلبس النعال والأحذية ما عدا الأحذية التي فيها نجاسة أو ما أشبه ذلك مما يشبه السبتية.
وهذا يقول ما حكم ذهاب المرأة لوحدها مع سائق أجنبي داخل المدينة، وما الحكم إذا كان عدد النساء اثنتان فما فوق، وما حكم ذهاب النساء إلى الحفلات والزواجات التي تقام في الفنادق؟ أرجو من فضيلتكم وضع ضوابط لهذا وفقكم الله.
وقد يستدعي هذا توسعا، لكن نقول إن على المرأة أن تتحفظ وتتثبت وتعمل بما أمرها الله. قال الله تعالى وقارن في بيوتكم، فلا تذهب إلا لأمر ضروري، فكونها مثلا تضطر وتذهب إلى الأسواق إذا كان هناك ضرورة ولم تجد من يقوم مقامها ولا من تبعثه لقضاء أو لشراء غرض تحتاجه، فلا بأس بدخولها الأسواق. أما ركوبها مع السائق فلا يجوز ذلك على الإطلاق، لحديث النهي عن الخلوة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإن كان هناك ضرورة كذهابها إلى المستشفى لمرض أو نحو ذلك فيكون بقدر الحاجة، والأولى أن تركب معها امرأة أخرى ولو إحدى جيرانها أو قريباتها إذا ذهبت إلى السوق أو إذا ذهبت إلى المستشفى ولم تجد محرما وكان ذلك ضرورة، أن تستصحب معها امرأة أخرى حتى لا يحصل الانفراد ولا تحصل الخلوة التي قال إلا كان الشيطان ثالثهما. ولأنه إذا كانت اثنتين أو ثلاثا كان ذلك أبعد عن الريبة وعن التحدث مع السائق أو تحدث السائق معها أو نحو ذلك. وأما ذهابها إلى بيوت الحفلات فلا يجوز إذا كان فيها منكر، وأما إذا لم يكن فيها منكر فلعل ذلك مباح وجائز، وهو مما يرتد عليه إذا كان بيوت الحفلات والأعراس ونحوها فيها اجتماع نساء وليس فيها رجال، والأغاني التي فيها ليست أغاني تشبيب ونحو ذلك، إلا الطبول ليس فيها طبول إنما فيها الدف الذي أمروا بضربه، فلعل ذلك مما يتسامح فيه.